إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية الأسبوعية نقدمها لكم من إذاعة الشرق. أمام التطورات الجديدة التي فرضتها الموجة الثانية من كورونا على اقتصادات أوروبا، اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الإجراءات الجديدة المتبعة في الاتحاد الأوروبي للحد من الموجة الثانية من وباء كورونا ستضعف الانتعاش الذي بدأ بالظهور بعد الجولة الأولى، مشيرة إلى أهمية برنامج الإنقاذ الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لمساندة اقتصادات المنطقة. ومن بين هذه الإجراءات حظر التجول وفرض حجر إلزامي عام جديد في فرنسا لمدة شهر على الأقل، إغلاق وحجر إلزامي جزئي في هولندا، ومنع المناسبات الخاصة في إيطاليا، وتوجه بعض الدول الأوروبية الأخرى نحو إجراءات مماثلة أو أكثر تشددا. كريستين لاغارد اعتبرت أنه في حال التأخر في البدء بتوزيع المساعدات على البلدان المتضررة فإن ذلك يعتبر بمثابة المرور من جانب فرصة تاريخية من دون الاستفادة منها باللحظة المناسبة. وبصورة أوضح للأجواء التي تحذر منها لاغارد، فإن الجولة الثانية من كورونا في أوروبا ولا سيما في فرنسا الأكثر تضررا من ناحية عدد الإصابات، أحيانا بين 40,000 و50,000 في 24 ساعة، مصحوبة بإجراءات جديدة من التشدد تضيف على حالة عدم اليقين السائدة وتضغط على الانتعاش الملحوظ ولا سيما بعد انتعاش الاقتصاد الصيف الماضي، تقول كريستين لاغارد. ويوم الخميس أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير أن بلاده ستخصص 6 مليارات يورو خلال شهر الإقفال للقطاعات التي ستتأثر بالحجر الإلزامي، وهو حجم كما يقول تم تخصيصه على مدى الأشهر الستة في الموجة الأولى من كورونا، وهذا يدل على مدى وقوف فرنسا إلى جانب القطاعات الاقتصادية المتضررة. وللتذكير، كان البنك المركزي الأوروبي أطلق برنامج شراء سندات ديون حكومية في منطقة اليورو بحجم 1500 مليار يورو في خضم تداعيات كورونا على المنطقة مقابل ضخ هذا الحجم من السيولة، وترجم ذلك استئناف ما يسمى ببرنامج التيسير الكمي الذي أسسه البنك المركزي وتوقف عن استعماله نهاية 2019 عندما تأكد أن وضعية اقتصادات المنطقة بدأت أفضل حالا، حيث اتبع هذه التقنية لسنوات قليلة. على خط متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي خصص 220 مليون يورو لنقل مصابين بالكوفيد 19 من دوله المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول أعضاء أخرى تتوفر في مستشفياتها أسرة فارغة. ودعت المسؤولة عقب اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول 27 في الاتحاد الأوروبي إلى تجميع المعطيات حول فيروس كورونا المستجد، لأن الاستعمال الجيد للمال يتطلب في المقابل معلومات جيدة، تقول رئيسة المفوضية الأوروبية. في وقت دخلت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مرحلة حاسمة لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد، حقق الاتحاد الأوروبي تقدما جيدا في المفاوضات مع المملكة المتحدة حول ما بعد بريكزيت، لكنه لم يشمل ملفات مهمة بينها الصيد البحري. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إثر قمة مصغرة بين الاتحاد وكندا، قالت: نحقق تقدما جيدا لكن نرغب في إحراز مزيد من التقدم في الموضوعين الأكثر أهمية، وهما التساوي في شروط المنافسة والصيد. ومنذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية الشهر الأول من هذا العام، تستمر بريطانيا في تطبيق المعايير الأوروبية حتى نهاية 2020. وتسعى بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق تجاري يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني جانفي المقبل، لتجنب انسحاب بريطانيا دون اتفاق ما قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الاقتصاد لدى الطرفين. وأشارت المفوضة الأوروبية الخميس إلى أن المفاوضات دخلت منذ أسبوع في مرحلة حاسمة ومكثفة، ويبقى الخلاف قائما حول ثلاثة مواضيع هي إتاحة الصيد للأوروبيين في المياه البريطانية، والضمانات المطلوبة من لندن في مجال المنافسة، وطريقة تسوية الخلافات وفق الاتفاق المستقبلي. بينما يتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات كفيلة باستعادة الروح لجسد الاقتصاد اللبناني الذي ينازع من قضايا لا تعد ولا تحصى، وهذه المساعدات طبعا ستكون مشروطة بالقيام بإصلاحات. خلال ذلك نشر صندوق النقد الدولي أرقاما حديثة لتوقعاته حول أوضاع الاقتصاد اللبناني، وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد سجل هذا العام تراجعا في النمو وانكماشا حادا بنسبة 25%، فانخفض حجم الاقتصاد من أكثر من 52 مليار دولار عام 2019 إلى أقل من 19 مليار دولار هذا العام، أي عاد إلى مستواه في العام 2002، يقول صندوق النقد الدولي. أما بشأن غلاء الأسعار فيتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تفوق 144% مقارنة مع العام الماضي، وهذا الرقم هو مستوى قياسي لم يسجل منذ العام 1992 في لبنان. في تونس أشارت توقعات خلال التحضير لمشروع الموازنة للعام 2021 إلى أن حجم الدين العام منتظر أن يسجل نهاية العام المقبل نسبة 93% تقريبا من ناتج البلاد الداخلي الإجمالي، مقابل على التوالي نسبة 90% نهاية هذا العام و 72% نهاية العام 2019. وتشير التقديرات أيضا أنه من المتوقع أن ترتفع خدمة الدين العام بأكثر من 33%، وذلك نتيجة تمويل عجز الموازنة وتأثير سعر الصرف وارتفاع حجم الإيداع في الخزانة. فكل ارتفاع بسعر الصرف بنسبة 1% للعملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي يزيد من حجم الدين العام. بعدما أعلنت أمريكا مؤخرا رفع اسم السودان عن لائحة ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب، كشفت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني عن نية الحكومة السودانية تغيير صرف الجنيه السوداني والسماح بالتحويلات المالية من الخارج. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والخارجية ومحافظ بنك السودان والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة بشأن الأبعاد الاقتصادية والسياسية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني إن السودان بحاجة لتسريع ضبط سعر صرف الجنيه، وشددت على أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. من جهته قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين إن البنك سيتبنى سياسات لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ إجراءات لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية في أيام قليلة. في اليمن الذي يشهد نزاعا بين السلطة والمتمردين الحوثيين، والذي أنهكت اقتصاده سنوات الحرب بين الطرفين، يحاول إيقاف نزيف العملة الوطنية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج إن العملة المحلية تراجعت 180% خلال 5 سنوات، تكبد فيها الاقتصاد خسائر بنحو 88 مليار دولار. جاء تصريح الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاح، وقال العوج: نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي اليمني بحوالي 50% خلال الخمس سنوات الماضية، أي تحت الصفر. وأضاف أن أزمة النازحين باتت تشكل عبئاً إضافياً على الدولة، حيث بلغ عددهم داخلياً 3,600,000 شخص، إضافة إلى أكثر من 1,000,000 لاجئ خارج البلاد. كانت هذه النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.